أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أعبائي المستمعين في برنامج البال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس، أهلا بك وتسابونا.
يا أهلا بك وحضرات السامعين والمشاهدين.
زي ما تعودنا الحلقة بتاعتنا بتبتدي بعد ما أتسابونا بيرفعنا في الصلاة.
أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها النور المشرق في وسط الظلام، نسألك أن تشرق في ظلمة هذا العالم وفي ظلمة القلوب لترى النور الحقيقي. اسمع واستجب يا سيدنا لأجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك، لما نديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
آمين. أحبائي المشاهدين، أعزائي المستمعين في البالتوك، دايما بنسعد وبنفرح لما بنسمع اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور. النهاردة معانا الأخ عماد وهيشاركنا عن عمل الرب في حياته. أدمن من فضلك ادي الأخ عماد الميكروفون.
شكرا جزيلا يا أحمد. حاضر، اتفضل عماد معاك المايك.
أهلا.
أهلا.
السلام المسيح معاكم.
ومعك.
ازيكم؟
أهلا بيك.
بشكركم على البرنامج ده اللي خلى الناس تعرف حاجات كتيرة وحاجات الناس نفسها تعرفها، بس ناس خايفة يعني. وناس أنا أولا بعرفكم باسمي، أنا عماد الدين الغندور، من مواليد 76، من مراكش بالضبط يعني، من المغرب، بس بتكلم مصري على ان رسالتي دي موجهه لاكثر الناس، للعرب يعني، او للناس اللي انا بحبهم يعني. فبتكلم مصري عشان اللهجه دي معروفه بالنسبه للناس كتير.
تمام.
واحنا اتربينا على اننا نشوف تلفزيون يعني افلام مصريه يعني.
كويس.
مش هتطرق دلوقتي لحاجات سلبيه فيها، بس انا هتكلم عن اشارككم بشهادتي يعني.
تفضل.
في الموضوع. بشكر اولا ابونا زكريا، وبشكر احمد الاخ احمد،
ربنا يبارك.
وهدخل في الموضوع عشان ما اعطلكمش.
تفضل.
انا عرفت الرب المسيح، وعرفت عرفت يعني انتقلت من الظلمة إلى النور. أيه. وده العنوان اللي هبتدي بيه يعني. فبشكركم على انكم تستمعوا لي يعني.
فضح.
انا مش بتكلم على ان اقنع حد انه يغير دينه او يغير، لا، انا بشارككم فرحتي وبشارككم النعمة اللي أنا فيها.
أمين.
يعني لما تعرفوا أنا مش عارف أبتدي من إيه، بس هبتدي وأنا اختارني الرب قبل ما أكون يعني. أمين. عشان كده هبتدي وأنا صغير يعني. فتولدت في ظروف حلوة قوي، وبس المشكل إني بعد كده حصلت لي حادثة وأنا صغير.
أمين.
فالحادثة دي شلتني يعني، فيمكن ده الوقت ده اللي انا كنت فيه مشغول لغايه سنه معينه يعني، 6 سنين، او كنت بشوف العالم برؤيه تانية يعني. بعد كده وهختصر شويه، اني بقيت اشوف ربنا غير اللي بشوفه يعني، غير الناس اللي بيشوفوه يعني. بشوفه من ناحيه انه هو السبب في اني كده يعني، او السبب في اني انا مش مرغوب فيا، عشان كده لازم اكون كده. فبعد الحادثة دي، او حتى وانا صغير كنت سابق السن يعني، وده ده من الحادثة يعني. فالمهم فأنا حاولت أعرف مبكرة عن ربنا، أعرف هو أنا بيحبني ولا لا. فطبعا في الإسلام مش هلاقي إجابة. ليه مش هلاقي إجابة؟ لأنه في ثقافتنا وده في المغرب بيقول لك ده عشان انت كنت هتعمل، يعني ده الترجمة بتاعتها بالمصري، يعني عشان انت كنت هتعمل حاجات او بلاوي فربنا عمل لك كده يعني. فدي دلوقتي بضحك عليها، بس ساعتها كنت بذكي يعني بسمع ده، فمش هضحك زي دلوقتي يعني. دلوقتي مش فارقة معايا يعني، سبتها يعني الكلام ده ما بقيتش عايش فيه. فاللي بقول لك بعد كده بقيت امشي، وكان فرح قوي، وكان فرح، وكنت بشكر ربنا، بس كنت فعلا بعاتبه على ليه انا اكون كده. بعدت تماما لغايه ما حوصل لكم، لغايه ما بعد المراهقه كنت بعمل اي حاجه تغضب ربنا، يعني بمعنى اني كنت بحاول اخالف عشان اعرف، يعني عشان ما اكونش، لان فضلت معاق بس بمشي. عشان كده اللي حواليا يعني من والدي ووالدتي بيشكروا ربنا. اكتر حاجة لما كنت متعطش اشوف ربنا بشكل تاني، فجت مرحلة وانا كبير اتعرفت على واحدة لبنانية بطريق المراسلة. فكنت يعني بترسل في الاول، ما كذبش عليكم، يعني انها لبنانية واللبنانيات وكده، وعاوز اعرف ثقافات تانية واعرف ناس حلوة يعني. وده بحاجة عندنا في العرب كموروث يعني، ان النساء لازم تعرفهم ولازم تتعرف عليهم يعني. فاللي بقول لك او ده بشكل عام عند الانسان بشكل عام. فبدت هي تكلمني على اني في على انها مسيحية وكده. اللي عندنا المشكل انه ما فيش في المغرب بالضبط، مش في مصر، انه مش ما نعرفش حد عربي مسيحي. بنعرف ان المسيحيين دول غرب او دول فرنسيين او، فده بالنسبة لنا احنا غريب انها تكون مسيحية عربية. فلما ابتديت اتراسل معها اكتشفت حاجات كتير. انا بكلمها عن ثقافة، عاوز اعرف ثقافات البلد بتاعهم، وعاوز اعرف هي بتعمل ايه وبتؤمن بايه. بس هي كانت بتكلمني دايما عن المسيح وعن محبة المسيح وعن الاشياء اللي كانت هي بتؤمن بيها يعني كعقيدة. فانا كنت بحاول اتعرف، بديت اتعرف اكتر واكتر، وابتديت كمان اراجع الاسلام. يعني خلتني اشوف ديني في ايه، او خلتني عاوز كردة فعل ادافع عن عقيدتي، ادافع عن وجودي. لان ما لو قالت لي ان الاسلام ولا حاجة، فانا بمعنى ده انا ولا حاجة يعني. فابتديت اعرف اكتر وابتديت اقارن لغاية ما تعرفت على ناس متنصرة. فما صدقتش انه في ناس متنصرين يعني. قلت ليه يعني، ليه حيسيب الدين اللي تربينا عليه وبيقولوا ده اعظم شيء يعني، وحيسيب محمد اللي بنقول انه اعظم او اعظم خلق الله يعني. فاكتشفت من بعد انه المسيح يعني ده اعظم من يعني بالمقارنة يعني. واكتشفت ان محمد لا عظيم ولا حاجة، واكتشفت انه المسيح حاجة مش ممكن نمشي عليه كده او نمرر يعني نتكلم عليه كنبي. فالاكتر حاجة تاني خلتني احس انه ربنا موجود وربنا بيحبني، انه انا كنت عندي مشاكل مع والدي قوي يعني. والدي كان بالنسبة لي زي واحد بيقمع، او زي واحد شخص غريب. فكنت محتاج اصلا لشخص يمثل لي دور الأب. ففي الإسلام طبعا في الحاجات دي ما فيش أسماء الله الحسنى، ما فيش حاجة اسمها أب يعني. فدي شدتني قوي، شدتني إن يكون ربنا ده أبوك. فإزاي؟ فحسيت بها قوي، وحسيت إنه حد بيحبني زي ابنه يعني. فطبعا في الأول كانت عندي مسألة مسلم يقبل ده، مسألة صعبة ما تتشكيش يعني. بس بين ده وده في صراع قوي قوي يخليك تغير يعني، أو يخليك تحس إنه ده الصح. فبعد بقى المعرفة انضميت إلى كنيسة بيتية، وشفت نعم المسيح علي نفسيا، وشفت إنه لازم ده أتبعه، لازم أتبعه بإيه؟ إني أكون إنسان صالح أكتر، وأخدم الرب أكتر. بمعنى مش بمعنى إنك تنفذ الشريعة، لا، بمعنى إني أحبه، لأنه هو أصلا بيحبني واختارني عشان أكون ابنه. فبالتالي أنا لازم أعمل حاجة تسعده وتفرحه ويقول لي يعني زي ما بنقوله برافو يعني. فابتديت أعلن عن مسيحيتي، أو أعلن عن إني بحب ربنا، وبقولها لمليون مرة. أنا كنت مسلم وعرفت ربنا دلوقتي، وعرفت المسيح، وأنا اسمي عماد الدين الغنبور، ومتشبت بالدين المسيح يعني، ومتشبت بحياتي يعني، بحياة المسيح. فبعد كده عرفوا ناس عن طريقي، ابن خالي وأمي وناس كتير يعني. وأنا سعيد بكده يعني، سعيد إني مع المسيح، وبشكر تاني أبونا اللي بيفتح حاجات كتير للناس اللي ضايعة، لأنه أعدائنا مش من دم ولحم، أعدائنا مش المسلمين، بل العقيدة اللي هم فيها. فإحنا عاوزينهم يشاركونا الفرحة بتاعتنا. فبصلي لهم تاني، وبشكركم أوي أوي على البرنامج ده.
شكرا جزيلا.
شكرا حبيبي، ربنا يباركك، مبروك عليك الخلاص ومبروك عليك النعمة. أخي الحبيب، يعني مش أنت لوحدك كنت بتفكر أن كل العرب ما فهمش مسيحيين، في ناس كتير كانوا بيسألوا يعني، هو في مسيحيين في مصر؟ في ناس في مصر كانت بتقول هو في مسيحيين في وسط العرب. والناس بعد كده كتير بعد ما برأت ربنا يتعامل معنا، برأ يقول الله، هو في متنصرين؟ مش ممكن حد يسيب الإسلام. لا، ربنا ليه شهود في كل مكان، في مشارق الغرب ومغربها، وانت واحد منهم، وربنا يباركك وترجع المغرب العربي وكل بلاد العرب لربنا يسوع المسيح، تمجد وتسبح باسمه. أتسابونا من فضلك تعليق على الاخبار ده.
الحقيقة حاجة تفرح. شكرا جزيلا يا عماد، وربنا يباركك ويزيدك من النعمة يا ابني. في اختصار، عماد ركز على انه المشاكل اللي حصلت له في حياته مع والده، فكان بيدور هل فعلا ربنا بيحبني ولا ما بيحبنيش. والعامل التدخل في الأمر هو الأخت اللي كانت بتراسله، وما كلمتوش في المواضيع اللي هو بيتكلم فيها، لكن كانت بتكلمه عن شخص المسيح ومحبته، وأعلنت لي هذا الأمر. واكتشف بعد البحث والمقارنة أن المسيح فعلا بما لا يقاس أعظم من محمد، وفرح قوي لما إن الله ممكن يكون له أب. يقول أننا سعيد، وأننا بشارك الفرحة مع جميع، وبيتمنى للكل، وقد فعل فعلا أثرا طيبا في أقربائه، وربنا يستخدمك لمجده أكتر وأكتر. وهذه عينة أيها الأحباء المشاهدين والسامعين، لعل الذين لم يتخذوا خطوة إيجابية بعد النهاردة يتشجعوا وياخدوا خطوة. آمين
آمين. بعد إذن قدسك، أنا عايز أقول رسالة لأبنائك من المنتصرين اللي عارف أنت بتحبهم قد إيه.
تمام.
أحبائي من المنتصرين المتنصرين، إخواني وأخواتي، أرجوكم ابعتوا لنا، ابعتوا إيميلات، ابعتوا رسائل، عرفونا أنتوا في متنصرين زيكم قد إيه في المنطقة اللي أنتوا فيه، بس عشان نتعزى بيكم ونتعزى ببعض ونمجد ربنا. ابعتوا لنا في أي وقت في أي مكان رسالة، بريد إلكتروني، أي حاجة، عايزين نعرف هل أنت متنصر وفين متنصر والمنطقة اللي انت فيها فيها متنصرين قد ايه، بتجتمعوا وبتجتمعوش، بس تبعتوا لنا. وقدامكم الويب سايت والبريد الالكتروني حوار@حوارحق.com، او بتخشوا على الويب سايت بتاعنا وبتلاقوا الدايركشن ازاي تبعتوا لنا. وفي اخر البرنامج بيطلع العنوان البريدي اللي ممكن تبعتوا لنا عليه، وبنشكركم على كده. ربنا يبارككم ويعوض تعب محبتكم. اتسابونا دلوقتي، عايزين نخش في الموضوع بتاع الحلقه، واحنا لسه بنتابع مشكله الزواج في الشريعه الاسلاميه. استاذ كلمتنا على مشاكل الزواج في الشريعه الاسلاميه من حيث الانواع 17 اللي استاذ عرضتها لنا، واتعرضنا برضو على مشكله الطلاق، لمشكله الطلاق وخطورتها. ممكن دلوقتي أوتسك تحلل لنا من خلال البحث بتاعك المشكلة الحقيقية، عايزين نعرف إيه هي المشكلة وإيه هي الحلول الجوهرية ليها.
تمام، وده في الواقع يعني أهم ما في الموضوع بعد هذا العرض الطويل في الحلقات عن مشاكل الزواج والطلاق. فأنا عايز أتكلم بصراحة موضحا الأسباب، أسباب المشكلة الحقيقية. هناك أسباب عديدة لهذه المشكلة المزمنة، منها واحد الطبيعة البشرية والتهاب الغريزة الجنسية، زي مثل النقشبندي في حلقة هالة سرحان قال أنا بتصور إن الرجل بيفكر في الجنس كل 10 دقائق. الرجل الشرقي هنا وبيشير إلى رأسه، يعني فيه ست على طول عايشة، يعني في عملية، قال كده، في عملية جنسية مستمرة. إذن في الغريزة الجنسية أكبر سبب في هذه المشاكل، خاصة أنه بدخول الخطية إلى حياة الإنسان منذ آدم وقد التهبت غرائزه وفقد السيطرة عليها. دي المشكلة الأساسية. سبب آخر هو التراث الديني والاجتماعي. يقول النقشبندي أيضا، بيكلم الست اللي كانت بتكلمه، هل سؤالك ليه الراجل بيفكر بالجنس وبالتعددية؟ بعدين يجيب يقول ايه، انا اعطيك وجهة نظري الشخصية، الرجل الشرقي اتعود ذلك طول عمره من تراثه. ويوضح كلامه قائلا التراث موجود في حكاية الجواري والمحظيات والمسائل دي. ويضيف طبعا المرأة بالنسبة له محظية. ويكمل حديثه قائلا الرجل في حالة بحث مستمر عن المرأة، ما بيكتفيش بمرة أو اتنين ولا ثلاثة ولا 10 طبعا، ويفجر قنبلة بقوله حتى في التراث الديني المكافأة الكبرى للرجل هي المرأة. لا. وقال أنا وجهة نظري الشخصية، لو ما كانش فيه نسوان في الجنة ما حدش يصلي ولا حدش يروح المساجد. ويمكن نشوف المشاهد دي مع بعض لأنها حتة مهمة جدا عن التراث الديني وأثره في التهاب الغريزة الجنسية. نشوفها.
أنا عايز أقول حاجة. الرجال يفكرون بالجنس كل 20 دقيقة، والنساء يفكرنا بأجسامين كل 15 دقيقة. أوكي، الدوافع، أنا عايز أقول إنه ده
إيه ده مين اللي بيفكر كل 15 دقيقة؟
الرجال يفكرون بالجنس كل 20 دقيقة، والنساء بأجسامهم كل 15 دقيقة.
مين اللي قال الكلام
ده؟ الكلام ده على الإيميل، أهو موجود فيه موضوعات على الإيميل وهنناقش حاجة فيها دلوقتي. لو الرجاله بتفكر كده، اذا الدوافع اللي موجوده عند الراجل هي اللي بتدفعه لموضوع التعدد او زواج المسيار او المسياف او كل انواع الجواز والمتعه العرفي كل المسميات. ايه بقى، ايه دوافعكم الحقيقيه؟
شوفي انا اول شيء حكايه 20
دقيقه كل 10 دقائق،
انا متصور كل 10،
مش كل 10 دقائق.
طول
على طول على طول. يعني شوف الرجل الشرقي هنا ها في في ست على طول عايشه في عمليه جنسيه مستمره. لو انت عايزه تساليني سؤالك ليه الرجل بفكر يعني بعمليه بالجنس وبالتعدديه، انا اعطيك وجهه نظري الشخصيه. الرجل الشرقي اتعود طول عمره من تراثه، التراث موجود في حكايه الجواري والمحظيات والمسائل دي. فطبعا هو المراه بالنسبه له محظيه، يعني المراه بالنسبه له هو مكسب تجاري، مش مكسب تجاري عفوا مكسب، يعني المراه بالنسبه له انتصار. فبالتالي هو بينظر المراه على اساس انها شيء ذو قيمه يضيف لشخصيته. فبالتالي عمره ما يشمل من مرة واحدة، يعني هو في حالة بحث مستمرة عن مرأة، حالة بحث مستمرة عن مرأة، ما بتفيش لا بمرة ولا باثنين ولا ثلاثة ولا بعشرة.
ما بيكتفيش؟
لا ما فيش اكتفاء، حالة اكتفاء يعني
الرجل بصراحة. لا يكتفي؟
لا لا يكتفي
هو في النهاية. ده خبر مهبب
لا ليش؟ ايناس مخرج فيلم اسمه امرأة واحدة لا تكتفي.
ايه امرأة واحدة.
مش بتدري على الرجال.
مش امرأة، لا هو صحيح، يعني هو ليه؟ لأن نفس النظرة، النظرة اللي ورثها الرجل اللي هو انه المرأة دائما محظية والمرأة مكسب، وبالتالي لابد انها تكون متوافرة على الدوام. غير كذا طبعا في نقطة مهمة، انه حتى في التراث الديني يعني في الاسلام انه هو دائما المكافأة الكبرى للرجل هي المرأة. وانا وجهة نظري الشخصية لو ما كانش في نسوان في الجنة ما حدش صلى، ما حدش دخل مسجد.
شفت ازاي؟ اذا التراث الديني يلهب الغريزة الجنسية ايضا.
نعم.
بيعمل مشكلة. وسبب ثالث هو مشكلة العنوسة والطلاق والأرامل كما جاء في الموقع اللي راح يظهر على الشاشة دلوقتي. يرجع الباحثون أسباب انتشار تعدد الزواج وخاصة الزواج السري أو الخصوصي إلى العنوسة والطلاق. بيقولوا ملايين الناس يرفضون الزواج عن سابق تصور وتصميم، بيرفضوا، وإن ملايين آخرين تدفعهم تجربتهم إلى الطلاق فلا يعاودون الكرة ويكتفون بالمرة الواحدة اللي فاتت وكان تجربة مرة، وملايين يعيشون زواجا بكل شروطه ومتطلباته ها ويقيمون علاقات حميمية مع الجنس الآخر. ده الموقع بيقول كده، ويقررون أنه في جميع الحالات يوجد استنتاج واحد فرض نفسه، وهو أن العزاب يزداد عددهم يوما بعد يوم لكنهم على علاقات عاطفية وجنسية. وشوفوا الإحصائية اللي جابوها ديت عن العزوبة والطلاق في الوطن العربي. 9 ملايين شاب وفتاة عانس في مصر، و 264 ألف حالة طلاق سنويا، في 1.5 مليون عانس في السعودية، 48% نسبة الطلاق في الإمارات، 46% في الكويت، 35% في البحرين، 38% في قطر. في مشكلة موجودة وعمالين يدوروا ليها على حلول. أسباب أخرى توضح هالة سرحان تلك الأسباب الأخرى، أنها كثرة سفر الرجال، مرض الزوجة، فقدان علاقة الحب مع زوجته القديمة إلى آخره. وطبعا عندكم مش هنقدر نشوف البتاع دلوقتي، لكن عشان ضيق الوقت تعليقي على ذلك هو أن المسلمين يتخذون من هذه الأسباب ذرائع لإباحة الزواج السري والحر، ويساعدهم على ذلك التشريع الإسلامي العاجز عن تقديم علاج ناجح، فلجأ إلى الحلول الوهمية التي سنتكلم عنها بلا شك.
طيب إيه الحلول للمشاكل دي أو تسابونا؟
في حلول وهمية.
أيوة.
زي ما قلنا أنواع من الحلول يعني.
أيوة.
في حلول وهمية عندما تفقد الوسائل الحقيقية للعلاج.
لا.
يلجؤون إلى الحلول الوهمية. منها إيه بقى؟ الحلول البشرية وليست الإلهية. حلول بشرية بتعمل إيه؟ تعمل على إشباع الشهوات الجسدية وإشباع انفلات الغريزة الجنسية. والسؤال الهام الذي يفرض نفسه على الساحة، إن الحل الإلهي، أين الحل الإلهي الذي يعالج هذه المشاكل من جذورها؟ عمالين يدوا حلول بشرية، أنت تعبان اتجوز، أنت مسافر اتجوز، أنت بتصيف اتجوز، أنت عندك فرند اتجوز، وتحليل المحرمات عشان بس يريحوا ضمائر الناس. فإذا فين الحلول الإلهية؟ أين هي؟ ومن هذه الحلول البشرية تحليل الحرام زي ما قلنا بسلطة رجال الدين. وفي الحلقة الأولى من برنامج هلا سرحان تقول إحدى المشاركين ليه الناس يحطوا فتاوي، بتقصد الشيوخ يعني، عشان يقننوا الخطأ. الخطأ لا يقنن، هي بتقول كده. وتتساءل الدكتورة ملك عن الخطأ، بتقول لها إيه هو الخطأ؟ أجابت المتكلمة اللي هو قد يكون زنا. ما هم بيقننوا الزنا ويقولوا اعمل ايه. وهنشوف المشهد ده مع بعض لانه خطير.
اكيد
خطير.
اكيد طبعا اكيد.
وليه الناس اللي بيحطوا فتاوي بيدخلونا في متاهات عشان يقننوا الخطأ؟ الخطأ لا يقنن،
اللي هو
قد يكون زنا. ما هو بيقننوا الزنا وبيقولوا لك اعمليه.
تمام. فإذن هي الفكرة إيه؟ فكرة أن الشيوخ عايزين يحطوا مناخرهم ويسيطروا على الناس المسلمين. أي. مش عايز المسلم يتصرف بعيد عن الشيخ.
أي.
لدرجة أن دلوقتي عاملين موبايلات في جيبهم للفتوى، مشروع الشيخ خالد الجندي. فتاوى بالموبايل، لأن أنا مش عايز المسلم يفكر بعيدا عن الشيخ، عايز دايما يسيطر على تفكيره، فكل حاجة بيعملها يقننوها له يحللوها له عشان خاطر تبقى بسلطانهم هم. وتساؤلي أنا هو هل من حق أي بشر أن يحلل ما لم يحلله الله؟ وما هو معيار الحلال والحرام إذن؟ مشكلة لازم تتبحث
طبعا.
ومن الحلول البشرية أيضا علاج الأخطاء بالأخطاء. فتشريع الزواج أساسا خطأ، موضوع التعدد غلط، ملكات اليمين غلط، ده التشريع الأساسي. وقد حاولوا علاج المشاكل الناشئة عن ذلك بطرق خاطئة، منها خطأ إطلاق حرية التطليق لكل رجل، خطأ تشريع المحلل، خطأ الزواج العرفي، خطأ المتعة، وهكذا، والمسيار إلى آخره. كل هذه أخطاء عم تحل في مشاكل ما بتتحلش. إذن ما هي الحلول الجذرية لابد أن نبحث عنها؟
هل عند قدسك بوجهة نظرك فيه حلول جذرية تقدر تقدمها لنا؟
طبعا بالتأكيد. أكيد. في مناقشتنا للحلول الجذرية سوف أتعرض لثلاثة أمور جوهرية هي. واحد، التشريع السليم. اثنين، تجديد الطبيعة البشرية. ثلاثة، قوة السمو الروحية.
عظيم جدا.
فأول حاجة هناخد التشريع السليم. فالمشكلة ليست في الفتاوى، ولكنها في أصول ومصادر التشريع الإسلامي. وعلاج هذه المشاكل المتراكمة لا يتأتى إلا بإعادة النظر في هذا التشريع الذي يحاول عبثا إرضاء الجسد وإشباع الغرائز. لازم التشريع نفسه يتغير من أساسه، وينبغي أن يراعي التشريع العدل والمساواة بين الرجل والمرأة. راجل يتجوز أربعة ده تشريع مش من الله. راجل يطلع زي ما عاوز، راجل يتزوج ملكات اليمين، راجل يتزوج المتعة، ليس من الله. إذن لازم من البداية نصلح التشريع ونغيره. فالمرأة لازم يبقى في عدل مساواة بين الرجل والمرأة. فالمرأة ليست دمية لمتعة الرجل، كما أنها ليست ناقصة عقل ولا ناقصة دين، وليست كالبقرة أو النعجة أو الحمارة أو الكلب. الكتاب المقدس يقول أن المرأة ليست من دون الرجل في الرب، ولا الرجل من دون المرأة في الرب. فقد خلقها الله من ضلع آدم لتكون مساوية له. إذن فلا بد من رفض التشريع الهابط الذي يمتهن كرامة المرأة والبحث عن التشريع الذي احترم المرأة وساوى بينها وبين الرجل. والواقع أن القضية لا تنحصر في التشريع السليم فحسب، بل هناك عامل في غاية الأهمية لعلاج المشكلة من أساسها.
أيوة، اللي هو إيه؟
اللي هو تجديد الطبيعة البشرية. ففي واقع الأمر إن الإنسان يوم وجد أي يوم خلق كان في حالة من الطهارة والانضباط.
عظيم.
ولكن عندما دخلت الخطية حياته كانت كالميكروب في جسم الإنسان، فأصابه بالتهابات حادة في كل غرائزه ومن ضمنها الغريزة الجنسية.
نعم.
الكتاب عندنا يقول لأن جرثومة الخطية ثابتة في جرثومة.
نعم.
وفقد السيطرة على عواطفه وعلى غرائزه وفقد ضبطها أيضا.
أي.
ومن هنا نستطيع أن نفهم ما قاله الأستاذ النقشبندي، أن في رأس كل رجل امرأة، في ست هنا، وأنه دائم التفكير في الجنس. ليه؟ لأنه ملتهب.
نعم.
يعني عارف زي العين.
أي.
العين فيها مية، فاش مشكلة لما أي. يخش ميكروب تتدفق المية وتنزل دموع.
أي.
ليه؟ التهبت العين. أحب أن أعيد صياغة هذه العبارة الأخيرة إلى الآتي: أصبح الإنسان تحت سيطرة الغريزة الجنسية.
نعم.
ومن هنا يتضح لنا احتياج الإنسان الأساسي، يحتاج ليه؟ أن ينال طبيعة جديدة تعيده إلى حالة الطهارة والانضباط التي خلق عليها.
عظيم.
وهذا ما جاء السيد المسيح ليفعله. فالمسيح لم يأتي ليعطي وصايا وأوامر ونواهي.
نعم.
أو فروض. لا، بل جاء ليجدد طبيعة الإنسان ويخلقه خلقة جديدة روحية. والكتاب المقدس يقول: إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة.
نعم.
الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. بعدئذ يمكن للإنسان الذي تجددت طبيعته أن يطبق المبادئ السامية التي عبرت عنها الدكتورة ملك بقولها: لا يوجد في المسيحية ما يسمى بالتنتان العرفي والتنتان الخفي والسري، لأنه، ونطقت بكلمة كبيرة جدا هي جوهر الزواج في المسيحية، لأنه سر مقدس. وحنشوف الكلام ده على الشاشة دلوقتي.
المسيحية ليها ضوابط شرعية وقانونية أيضا، ولها خصوصية خاصة لا تجد المهاترة اللي كل ليلة وصبح وضوء يكلمون عليه، وإحنا يا عيني من غلبنا ندافع ونصور ونسلم
مسلم في المسلمين.
أنا بتكلم أنا بتكلم عن المسلم، أنا بقول إحنا
إحنا مسلمين،
والكل بيتفرج علينا ويمصمص شفايفه ويضحك علينا. عندنا في المسيحية
هم كمان
لا يوجد النشأة. أنا بتكلم عن النشأة. لا يوجد ما يسمى النكاح العرفي وكذا والخفي والسري، كل هذا لا يمكن أن يقع لأنه سر مقدس.
تمام.
أمين.
تمام. سر مقدس. هذه نظرة المسيحية للزواج يا أحبائي، مش عملية نون كاف ألف حاء، لا، ده سر مقدس.
بعد إذن أكسبونا يا جماعة، لما أكسبونا بيقول تنتن، إحنا مش بنهرج ولا هو بيهرج، هو بيستحي أن يقول الكلمة، وبصراحة طبعا. هي كلمة أبيحة. لكن أنا أحب أقول لكم عشان الناس اللي لسه داخلين يسمعوا معنا دلوقتي، النكاح هو ما غلظ من فعل الجماع، أي يعني أن الراجل بيبقى مع الست بتاعته في عملية جماع من أجل التكاثر أو من أجل اللذة. فلما يقول تنتن يقصد النكاح، فما غلظ من فعل التزاوج. بعد إذنك أتسبون.
أشكرك لهذا التوضيح، لأن فعلا بيبقى في ناس جداد حتى على الحلقات، فهي مجرد أن أنا بترفع عن اللفظ لأن ما أقدرش أقوله. نبي الإسلام قاله لكن أنا لا أستطيع أن أقوله. بعد ذلك نأتي إلى عامل آخر يحتاج إليه الإنسان،
اللي هو
يعني خد طبيعة جديدة في الأول.
أمين.
محتاج إلى قوة إلهية تسمو به سموا روحيا. فالسيد المسيح لا يكتفي بأن يعطي طبيعة جديدة تقاوم الطبيعة التي تأثرت بجرثومة الخطية، بل لأنه يعلم أن الإنسان ضعيف أمام محاربة الميول للخطية وجاذبية العالم وإغراء الشيطان، لذلك أعطانا قوة من روحه القدوس لنغلب كل قوى الشر.
أمين.
ولهذا قال الكتاب في رسالة أفسس 3:16: لكي تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. ويعمل الروح القدس في حياة المؤمنين فيعطيهم شبعا بالرب. وما وجود في الكتاب المقدس أن النفس الشبعانة بالرب تدوس على العسل، فلو كانت الخطية عسل يدوس عليها، أما للنفس الجائعة
فكل مر حلو،
فكل مر حلوة. إنها الحياة الروحية الملتصقة بالرب، إنها سر القوة وسر الغلبة على كل قوى الشر. إن لم يختبر الإنسان هذه النعم الإلهية، تجديد الطبيعة، قوة الروح القدس، سيظل عبدا للخطية، مقيدا بأغلال الشهوة، أسيرا لنزوات الغريزة الجنسية وغيرها من الغرائز البهيمية. فإن كنت تريد أن تتحرر من قيود الخطية، ارفع قلبك الآن واطلب من الرب أن يرشدك إلى طريق الخلاص، وأن يدخل إلى قلبك وحياتك ويسود عليها ليحررك من كل الأغلال والقيود. قل له: ارحمني يا رب أنا الخاطئ، اقبلني كابن لك، تفضل وادخل قلبي واملك على حياتي وطهرني من كل خطية. آمين.
آمين يا رب. طيب اتسابونا، لأن الدكتورة ملك اتكلمت عن الزواج في المسيحية، فإحنا هنا عايز أطلب من قدسك، إيه هو التشريع اللي حطه السيد المسيح للزواج؟
السيد المسيح قال من في الكتاب: من البدء خلقهم الله ذكرا وأنثى. وقال هذا الكتاب المقدس قال هذا السر عظيم. يعني اتحاد في جسد واحد. فإذا من البدء خلقهم ذكر وأنثى، مش واحد وأربع نسوان لا ذكرا وأنثى، وده سر عظيم.
عميد. طب بالنسبة للطلاق، ما هو تشريع المسيح للطلاق؟
الكتاب بيقول: من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. الطرف غير المخطئ بياخد تحليل بالزواج. لكن يعني ده الحل الشرعي يعني.
طيب كده دوت ما بيعرضش الطرف المخطئ إذا كان قام بعملية الزنا وأخد الحل، ده ما بيعرضلوش للانحراف بعد كده؟
يعني هذا لا يعرض، للسبب لأن احنا بنساعد الإنسان المخطئ إن هو يتوب أولا. فلما يتوب بنقول للطرف الثاني إن هو يغفر. وما ينحلش عقدة الزواج. خدت بالك؟ عقد الزواج لا يحل. لكن لو الطرف الثاني مش قابل نهائيا، يبقى يعيش ياخد هو حل، والطرف الآخر يعيش في قانون للتوبة.
أمين. أمين. طيب احنا في عجالة عشان الوقت طويل، لو سمحتوا أسئلة أو مداخلات بس في صلب الموضوع، ومن فضلكم نراعي التكست ونراعي الكلام اللي بيتقال على الميكروفون. اتفضلي يا أدمن، أول مداخلة من فضلك.
شكرا جزيلا يا بونا، شكرا جزيلا يا أحمد، وتفضل بولس معاك المايك.
شكرا يا أدمن، ومرحبا يا أحمد وكلام المسيح، نقبل الآيادة يا أبونا.
يا مرحبا.
أنا كنت بدي أتكلم، يعني طبعا أنه معروف المشاكل اللي هي الإسلامية بالنسبة للمرأة، ومعروف قيمة المرأة في الإسلام، في آية معينة أنا بدي أتكلم فيها، هي سورة البقرة الآية رقم 228 اللي بتقول وبعولتهن أحق بردهن. نحن طبعا بنعرف أنه المطلقة في الإسلام لها ثلاثة قروء، يعني شهور العدة، حتى يعني بعد الطلاق يقول إله الإسلام القرآن الكريم وبعولتهن أحق بردهن، يعني بمعنى أنه لا حق لأحد في الرد إلا الزوج، فالرد خلال العدة من حق الزوج وحده. والأخطر من هيك تفسير ابن كثير يقول وليس للزوجة أن ترفض وليس لولي الزوجة أن يعترض، فالزوج إذا أراد مراجعة زوجته فامتنعت وجب تقديم رغبته على رغبتها، وكان هو أحق منها ولا ينظر إلى قولها، فإنه ليس لها في هذا الأمر حق، فقد رضيت به أولا. أما إذا انتهت العدة فالموقف يختلف، يعني يختلف بمعنى أنه يصير عقد ومهر جديد. يعني أنا أحول هذه القضية إلى حقوق الإنسان، والمرأة لازم تطالب بحقها في الإسلام. أنا بدي تعليق بس على هذا الكلام يا قدس أبونا، يعني
أشكرك.
أمين. في إخوة لينا من المسلمات جالها الطلاق من جوزها، جوزها طلقها وبعدين رجع في كلامه ورجعها ردها إلى عصمته بدون علمها، ولما أردت أن تتزوج مرة أخرى لقت نفسها في المحكمة بتهم التعدد الأزواج.
كل حاجة طبيخ
طبعا،
حكاية طبيخ. وكلامك في محله عزيزي الفاضل بولس، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة أمر مهم جدا، وأنا شايف في ثورة بدأت تظهر بين الأوساط في الخليج في البحرين في مصر على التلفزيونات في البرامج، وده شيء مبشر بالخير لعودة المرأة إلى كرامتها وكسر شوكة المجتمع الذكوري والتشريع الذكوري، ودي خطوة جميلة جدا وقوية للغاية.
خطوة جميلة جدا بالرغم أنها متأخرة شوية، لأن عيشة بدأت الثورة دي من زمان، لكن النساء من المسلمات لم يأخذوا بها حتى الآن. المداخلة اللي وراها لو سمحتي.
شكرا لكم. وبترفلاي عابرة وعايزة تقول تعليق، اتفضلي بترفلاي معك المايك.
تفضلي.
تفضلي اخت باتر فلاي.
مشاكل البال.
طب باتر فلاي سمعيني اكتبي واحد لو سمحتي. مفيش. طيب بيور مان اتفضل معك المايك.
عابرون اخر.
انا بتبسط قوي لما المتمصرين بيطلعوا يتكلموا.
معرفش البيس بيك عمل فريزر تم استحماعاتكم جميعا.
ومعك اخت اهلا بيك.
احبائي المسيح قدس ابونا
اهلا
وبالايادي اياديك الحنينه
ربنا يبارك.
ومرسي كثير على الحلقات دي. انا كبترفلاي وطبعا من الجزائر.
اهلا بيك.
انا بصراحه حتى وانا مؤمنه وبحب الرب يسوع، لما بسمع الحلقات دي وكل مرة بسمع حاجات جديدة بتخضف بدوخ، رحت عملت شاي ليمون عشان أشرب. فأنا عاوزة أقول أني أسأل سؤال.
تفضلي.
هو سؤال مش لقدسك أبونا، بس هو سؤال عام. أي. للشيوخ والناس اللي كبار الدين في العالم أو في مصر.
أي. الإسلام.
إيه رأيهم، إيه ردهم للحاجات دي؟
أي.
عشان أنا وأنا بسمع في الحلقة بفكر في أهلي في الجزائر، ونزلت ثلاث مرات في عدة فترات، وكل مرة كل مرة لما بنزل بتكلم عن اللي بسمعه عن اللي عرفته عن الإسلام. وكل مرة بنزل بلاقي الناس متغيرة، وحصل حادث مثلا مع جارتي ومع أخواتي، فهم مش عارفين يردوا وهم تعبانين. فزي ما في الجزائر ناس بسطاء ما بيعرفوش زواج المسيار، احنا في الجزائر مثلا حتى الزواج العرفي ما بنعرفوش، ولما بنكتشفوه
بنتعب ومعدين من أمهات الكتب. صف مصر كان مع ان احنا الجزائريين بنشوف في المصري انه عارف عربي مثقف اكتر مننا في العربي ومثقف اكتر مننا في الاسلام, فبنشوف فيه انه هو احسن مننا وبيفهم اكتر. مع اني لما نزلت مصر شفت ناس في الصعيد جيران اهلي التانية عيلتي التانية اللي في مصر ناس بسطاء كمان, فايه رأيهم وايه ردهم وايه الحل ده؟ قدسك قلت ان انا متأكدة وهو صح ان الحل هو الرب يسوع وهو الروح القدس, ولما الروح القدس بيشبعنا وبيملانا بندوس كل حاجة. بس انا بفكر في الناس دول ايه رأيهم بس كتير. ربنا يبارككم وصلي لي قدس ابونا.
ربنا يباركك ويزيدك من النعمة.
انا بضم صوتي لصوتها وبسأل قدسك يعملوا ايه, ومشايخ الازهر هيروحوا من ربنا فين؟
اي وانا بشوف يا جماعة ان الحل في فصل الدين عن الدولة.
نعم.
لأن هم فاهمين أن الدين لو حصل له حاجة الدول الإسلامية هتنهار وتضيع, فعشان كده بيحاربوا بأيديهم وسنانهم.
نعم.
لكن لو حصل حرية وفك اشتباك بين الدين والدولة تعطى الحرية للإنسان أنه يعبر عن رأيه ويعتنق الدين اللي يعتنقه ويأخذ الشريعة مع بقاء الدول الإسلامية باقية.
نعم.
مش مشكلتنا.
نعم.
نحن هدفنا ليس السياسة للدول, ولكن هدفنا تحرير الإنسان ليصير حرا فيقتنع. أنا بعتقد أنه حيأتي الوقت أن هم يقتنعوا بهذا الأمر.
أمين. أمين. عجل يا رب الوقت. تفضلي أدمن لو سمحتي المداخلة الثانية.
حاضر حالا عشان الوقت. ابن البركة تفضل معك المايك.
شكرا أدمن لايف تي في. قبل عيد وتسابونا أبونا كلنا وأغلى أبونا عندنا في الدنيا أبو كل المنتصرين والعابرين.
الله يبارك
فيك أستاذ أحمد.
أهلا بك حبيبي. ربنا يبارك.
شكرا على الإيضاح اللي أوضحته في موضوع التنتان. الرب يبارك حياتك يا أحمد. فعلا أهل العلم سوريا وتسابونا يعني ابن بطني دي تفهم رطني يعني إحنا يعني نفهم مصطلحاتهم موردان الناس الثانية. لكن أنا عندي تعليق صغير كده بحكتين يا أبونا.
تفضل
حبيبي. والآية 229 الآية 230 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى نهاية الآية, والآية الأصعب يا قدس أبونا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله, وتلك حدود الله فلا يبينها لقوم يعلمون.
أيوه.
حتتين صغيرين. أنا كان تعليق الأول على أنه تعدد الزوجات في الإسلام يسبب الكارثة للأولاد. لأنه قدسك بيعمل ضغينة بين الأولاد يا أبونا.
صحيح.
وده حصل مع جدي أنا. أنا جدي أبو أبويا متزوج اثنين. الأولى خلفت ولد واحد والثانية خلفت حوالي ثمانية. أصبح اللي هو الواحد ده حاسس بالغربة وربى أولاده على الغل ضد أولاد إخواته التانيين. دي كانت مشكلة كبيرة, ودي ظهرة برضو يا بونا في جدي الثاني أخ أبويا, أخو جد أبو أبويا جدي الثاني يعني متجوز ثلاثة. تخيل قلت كل واحدة بتزرع في أولادها أفكار تانية وأشكال تانية, والولاد بيكبروا بيأكلوا بعض.
طبعا.
ده من التعدد. لا. النقطة الأصعب موضوع الطلاق قدسك اللي بيتعب فيها شخصين اثنين. الرجل ما بيصيبوش أي شيء في الإسلام يا أبونا.
هاي.
اللي بيتعب الأول المرأة وكرامتها بتهدر في 60 داهية ولا بعبروها بالمرة. هي زي ما قال محمد إنها وطأ وركوب وكلب وخنزير وما إلى ذلك. الثانية الشخص الثاني الذي يتعب في هذا الموضوع موضوع الطلاق والمحلل هو الأولاد. عندما يطلق الرجل امرأته من لا الأولاد يتشردوا ويروح يتجوز هو والست تروح تتجوز والولاد يتربوا في الشارع.
صحيح.
فدي مشكلة كبيرة جدا محتاجة حل.
نعم.
وأنا يعني كمسلم سابق أصرخ في وجه كل شيخ من شيوخ الأزهر وفي وجه كل عالم من علماء الإسلام.
تمام.
ينطق بتعدد الزوجات وبالطلاق المعدد والسهل. شكرا أبونا. والرب يبارك حياتك وصلي لي يا أبونا. المايك معك.
أمين. ربي معك
أخويا الحبيب. مش بس عندك في العيلة أن مشكلة التعدد بتسبب مشاكل. بص على دار الخلافة المعاصرة اللي لغاية سنة 1923 الدولة العثمانية كان تعدد الزوجات يقتل الأخ إخواته عشان ياخد الخلافة بعد أبوه. دي حاجة فظيعة. تفضل أتسابون.
تماما يا ابن البركة، ربنا يبارك حياتك. وأنا بحب كل أحبائي العابرين، وبعتبر أن أنا خدمهم، ويعني الله أقامني لكي أكون خادما لهم ليعرفوا طريق النور والحق، وكم هو اعتزازي وإجلالي للعابرين، لأنه عبور ما هوش سهل. عبور خط برليف يتصاغر أمام عبور أي واحد من الإسلام إلى المسيح، ما بقولش إلى المسيحية، بقول إلى المسيح. ما يهمنيش الدين، يهمني شخص الرب يسوع المسيح كفادي ومخلص. فالعبور مش لازم يكون عبور علني، لكن عبور قلبي، التخلص من التراث، التخلص من الأفكار، التخلص من التشريع، التخلص من القيود، التخلص من السيف المشهور، كل دي مشاكل. عشان كده أنا بأكبر وأجيل كل إنسان ضحى بكل شيء وعبر رغم هذه الصعاب. كلامك في محله. إذن المشكلة برضو بتعود إلى التشريع الأصلي. تشريع ما هوش إلهي، لأن لو تشريع إلهي لا يوجد كل هذه المشاكل التي يصادف الكل. الرجل لا يصاب بشيء بحقيقة.
لا.
سوري. المرأة هي التي تصاب بكل الضرر، والأولاد واقع عليهم أيضا هذا الضرر، والأمثلة كثيرة من الواقع ومن التاريخ أيضا. وبنتطلع إلى الله إن هو يخاطب القلوب المسؤولين عن التشريع، ويحاولوا ان هم يفكوا الاشتباك بين الدين والدولة، ويسيبوا الناس تفكر بحرية ويناقشوا بحرية، ويعتنقوا الفكرة اللي تحلو لهم. ده ما يوفره حقوق الإنسان، أدنى مستوى في حقوق الإنسان لأي شخص. وربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة، وشكرا لمداخلتك.
أمين. شكرا أتسابون. في عجالة مداخلة سريعة جدا عشان ما فيش وقت، في مسافة دقيقة واحدة لو حد عنده المداخلة دي.
حاضر يا أحمد، شكرا لك. وتفضلي يا لف بيرد، معك المايك.
شكرا يا حنا، الرب يبارك حياتك وحياة أبونا، ومساء الخير لأبونا ولأحمد.
أهلا بيك.
وسلام المسيح يكون في قلوبكم. قدس أبونا يا أحلى أبونا في الدنيا كلها، أنا عندي سؤال لقدسك. هل هناك قدسية في الزواج عند المسلمين؟ لما في تعدد الزوجات والطلاق يا أبونا، هل في قدسية في الزواج؟ وسؤال تاني، ليش نحنا منشوف كثير من المشاكل الزوجية تتفاقم لتصل لدرجة الطلاق والخلع مرة ومرتين وحتى وثلاثة؟ إذا الزواج، هل هو الزواج عشان يكون بدون بركة الله وروح القدس بين يعني عند المسلمين؟ هذا هو سؤال أبونا. تفضل مايك معك يا أبونا.
السؤال جميل أتسابونا.
ملخص كمان. جميل أوي يا لوف بيرد، وربنا يباركك. وفعلا زي ما ظهر من كلام الدكتورة ملك اللي سمعناها دلوقتي، لا قدسية للزواج في الإسلام، لا قدسية. والزواج في المسيحية سر مقدس، فيه بركة الله وسر ونعمة ربنا. فبالتأكيد الزواج الإسلامي خالي من بركة الله، خالي من القدسية، خالي من النعمة، خالي من الروح القدس. عشان كده ماشي في دياجير الظلام من خطأ إلى خطأ.
أمين. إيه رأي قدسك تاخدنا دلوقتي للسماويات في تأمل من الكتاب المقدس؟
آمين آمين. ننتقل أيها الأحباء من الأرض إلى السماء، ومن الفكر الأرضي إلى الفكر السماوي، لنقرأ من سفر أشعياء إصحاح 5 ومن عدد 20. ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مرا، ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم. أمين. ويل للقائلين للشر خير، يقولوا على الشر إنه خير، ويقولوا على الظلام هو ده النور، ويقولوا على المر ده حلو قوي، وصاروا حكماء في أعين أنفسهم، ويل لهم. المشكلة أحبائي بمنتهى الصراحة الآيات دي بتنطبق على الدين الإسلامي. الدين الإسلامي بيقول أن الشر اللي فيه ده هو الخير بكل ما فيه من شر، قتل وعنف وهتك أعراض وزواج متعدد ومشاكل وانفلات في الغرائز، ولك هذا الإسلام هو الحل. ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، اللي بيقولوا على المسيحية ان هذا كفر وكلام فارغ وشر، واللي يعتنق المسيحية يقتلوه ويحللوا دمه ويقولوا ان عمل الله شر، يبقى بيقلبوا الموازين موازين مغلوطة. فعشان كده بيقول ويل لهم، يعني الله حيعرفهم الغلط فين. الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما. ظلمة الإسلام بيقولوا على نور النبي، والإسلام نور بينور للعالم. لا يا أحبائي، ويل لمن يغير الحقائق، ويل للجاعلين الظلام نورا ونور المسيح بيجعلوه ظلاما.
نعم.
يبقى ازاي ده رح يقبل النور؟ ازاي رح يطلب النور لما هو بيقول على النور بتاع المسيح ده ظلمة؟ ظلمة ازاي حيقبله؟ نعم. اذا لابد ان يعترف اولا بالحق ان الظلام ظلام والنور نور، وعندئذ يطلب النور ليملأ حياته وقلبه وطريقه أيضا. والرب معكم ويبارك حياتكم. آمين
آمين. شكرا أتسابونا على الطرح الجميل وعلى التأمل الرائع. أحبائي في البالتوك، أعزائي المشاهدين، أحب أقول لكم أن رب المجد يسوع المسيح أراد بنا خيرا وأراد غيره بنا شرا. من الآخر، لو حبيتوا تعرفوا عن الحلقة وتعرفوا أكثر عن اختبارات المنتصرين العابرين، من فضلكم روحوا على الويب سايت بتاعنا حوارالحق.com. إذا عايزين كتاب مقدس للي لمسوا الكلام النهاردة، رسلونا على العنوان البريدي اللي هيطلع وهنبعت لك كتاب مقدس. عايز أقول لكم حاجة، الإسلام دين صنع يد، دين ما هو السماوي، لأنه لو كان سماوي كان تحدث بالسماويات زي مكتبنا المقدس بيتحدث، إنما ما هو أرضي وما هو من الطين يظل في الوحل والطين. وإلى اللقاء.